يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، نعود إلى ما بدأناه في الملخص الفقهي بعد إجازة عيد الأضحى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح العمل، وأن يجعل هذه الأيام أيام قبول لطاعتنا ولمناسكنا، وأن يتقبل الله عز وجل من حجاج بيته الحرام سعيهم وطوافهم ومبيتهم ونسكهم وهديهم، كل ذلك لله رب العالمين. فالويل لنا إن لم يتقبل ربنا، إنما يتقبل الله من المتقين. فما قيمة ما نعمل إن لم يتقبله الله؟ ما قيمة الجهد إن لم يتقبله الله؟ ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. نعود إلى الباب الذي معنا في كتاب الطهارة، وهو الباب الرابع من الملخص الفقهي آداب قضاء الحاجة. فلنفتح الكتاب معا ونواصل الرحلة في كتاب الطهارة. إسلامنا أيها الكرام دين عظيم، دين النظافة والطهارة، نظافة الظاهر ونظافة الباطن. نظافة الظاهر: وثيابك فطهر، ونظافة الباطن: والرجز فاهجر. وكلاهما مهم، أن تنظف الظاهر وأن تنظف الباطن. إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. من محاسن شريعتنا أنها حتى في قضاء الحاجة بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقضي حاجتنا. ما أجمله من دين، ما أحسنه من دين، ما أروعه. ولذلك بضبها تعرف الأشياء. إن نظرت إلى بلاد أوروبا المتحضرة، الرجل والمرأة منهم بعد قضاء الحاجة لا يتطهر من بوله ولا من غائطه، يظل على رائحته الخبيثة. مجتمعات عفنة، وأن ادعت الرقي، وأن ادعت الحضارة. فالرقي والحضارة في شرعنا، في ديننا، لكنه يسوءني ويسوءكم جميعا أن نرى الكثير من المسلمين لا يقيم الشرع، فهذا يترك سيارته ثم ينزل في طريق الناس بدون حياء ولا خجل ليقضي حاجته، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: من يتخلى، يعني يقضي حاجته، في طريق الناس أو في ظلهم. أما يستحي؟ ثانيا، في الكثير من المساجد يقيمون ما يسمى المبولة، مخالفة للشرع صارخة. المبولة لا تكون إلا في داخل الخلاء، إن أردتم أن تقيموها فلتكن مع الخلاء في موضع واحد، باب مغلق، لأنه لا يجوز لمسلم عنده مروءة وعنده حياء يقف بين الناس ينظرون إليه ويقضي الحاجة. يقول المغيرة بن شعبة: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته عند البخاري، فأبعد واستتر. لذا نتحدث الآن عن آداب قضاء الحاجة، ويا ليتنا نراعي تلك الآداب ونعلمها أبناءنا الصغار. الكثير يشكو من نفس جني، من وسوسة قهرية، لأنك تدخل إلى بيت الشياطين الخبث والخبائث ولا تستعذ بالله ولا تراعي حق الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن. نبيك صلى الله عليه وسلم ما تركك سدى، وإنما بينك كيف تقضي الحاجة. فالإنسان المسلم يختلف عن البهائم، الإنسان المسلم يختلف عن الحيوانات غير العاقلة في عقله في طهارته. ولذا أقول أيها الإخوة، قال المصنف: باب آداب قضاء الحاجة. الحقيقة ذكر هنا مجموعة من الآداب، ونضيف إليها كلما لازم المقام، ونعلق على بعضها إن كان ضعيفا كما هو واضح في الكتاب. يقول: إذا أراد المسلم أن يقضي حاجته، الخلاء هو المكان أو المحل المعد لقضاء الحاجة، وإما أن يكون في البناء وإما أن يكون في العراء. فإن كان في البناء هناك آداب ينبغي أن تراعيها، وإن كان في العراء هناك آداب ينبغي أن تراعيها أيضا. أولا، يدخل بقدمه اليسرى ويقول بسم الله قبل أن يدخل. دخول الخلاء بالقدم اليسرى. لماذا بالقدم اليسرى؟ لأن اليسرى اليمنى تكرم عنها، فاليمنى تكرم، واليسرى للاستنشاق والاستنجاء. المسجد يدخل باليمنى، والخلاء يدخل باليسرى. ولتحزن حينما ترى مسلما يدخل المسجد برجله اليسرى، لا يعرف كيف يدخل المسجد، لا يعرف كيف يدخل الخلاء، ما تعلم العلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يدخل بقدمه اليسرى عند دخول الخلاء. لماذا؟ لأن هذا الخلاء محل الأرواح أو النفوس الشريرة، الخبث والخبائث. روايتان، رواية بالسكون ورواية بالضم، الخبث. فإن قلت الخبث يقصد بها ذكور الشياطين، والخبائث إناثها. الخبث الذكور والإناث، الخبث بالسكون النفوس الشريرة، يعني أعوذ بك من الشر ومن النفوس الشريرة، أعوذ بك من ذكور الشياطين ومن إناثها. هنا تعرض الشياطين في الخلاء، ولذا يستحب للمسلم ألا يقيم طويلا في الخلاء. البعض من المسلمين هداهم الله يجلس في الخلاء يقرأ الصحف، يشعل السيجارة، ضيف على الخبث والخبائث، ضيف على الشياطين. المسلم لا يقيم طويلا في هذه الأماكن، وإنما يقضي حاجته ثم ينصرف. إذا الأدب الأول يسمي الله بسم الله، وكل عمل لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، ناقص مقطوع الحديث فيه خلاف في صحته، إنما كفى أن الله افتتح كتابه الكريم بالبسملة. ولذلك البخاري رحمه الله بدأ صحيحه بالبسملة، وسليمان عليه السلام بدأ كتابه إلى بلقيس بالبسملة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله فقط، بسم الله أعوذ بك أو أعوذ بالله من الخبث الخبث والخبائث. قلنا الخبث بضم الباء الشر، والنفوس الشريرة، والخبث بسكون الباء ذكور الشياطين وإناث الشياطين. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني الذي ذكره المصنف عند الخروج، تخرج بقدمك اليمنى، تقدم اليسرى عند الدخول ثم تقدم اليمنى عند الخروج، وتقول ماذا؟ غفرانك، غفرانك. ما ذكره المصنف من قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ضعيف، إنما تقول غفرانك. طب لماذا تقول غفرانك بعد أن تخرج من الخلاء أو بعد قضاء الحاجة؟ للعلماء فيها أقوال، منهم من قال لأنه منع من ذكر الله وهو يقضي حاجته فيستغفر الله على أن هذا الوقت مضى عليه دون أن يذكر الله. كلام باطل، كلام ضعيف، لأن الذي منعه من الذكر هو الله، فكيف يستغفر الله على أمر شرعه الله له؟ يعني الحائض حينما لا تصلي تقول أستغفر الله على عدم الصلاة؟ غير مقبول هذا. إنما أرجح الأقوال أنه يقول غفرانك بعد خروجه، لأن الله أذهب عنه أذى الجسم. الأذى قسمان، أذى اسم وأذى جسم. أذى اسم يعني أذى معاصي وذنوب وسيئات، وأذى جسم البول الغائط، هذا أذى. ولنتأمل في نعم الله علينا، هذا البول حينما يحبس في الآدمي ماذا يصنع؟ انظر إلى من أقام له أسترى في المستشفيات، بولة ماء، بولة تجعل الإنسان يصرخ لك الحمد يا رب. لذلك قيل لملك من ملوك الدنيا إن حبست فيك بولة الماء ماذا تصنع؟ قال أنفق عليها نصف ملكي. قالوا إن عادت وحبست؟ قال أنفق عليها النصف الآخر. قالوا ما لهذا الملك الذي لا يساوي بولة ماء؟ نعم، خروج الغائط والبراز، خروج الغائط والبول أذى الجسم، يخرج من جسمك. فتقول غفرانك يا رب كما أذهبت عني أذى الجسم فأذهب عني أذى الإثم، أذى المعاصي بعد خروجي. إذن تخرج بجملة تقول غفرانك. هذا الأدب الثاني الذي ذكره المصنف. فإذا كان في العراء أبعد واستتر، نداء إلى كل المسلمين لا سيما على الطرق السريعة، الآن وأنا قادم إليكم في الطريق شباني فحلان كبيران سيارة إلى جانب الأسفلت وهم يقفان في طريق المسلمين يقضيان الحاجة، كبار وصغار، هذا خارق للمروءة، هذا قادح في الحياة، هذا إيذاء للمسلمين. ربما يقول قائل مريض بمرض السكر يريد أن يتبول عافانا الله وإياه، لا بأس، استتر خلف حائط، خلف شجرة، غير مثمرة كما سأبين الآن. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يقضي الحاجة في العراء أبعد والستر، كما قال المغيرة ابن شعبة. فالأمر الأدب الثالث أن يبعد وأن يستتر، ثم أيضا ألا يستقبل القبلة وألا يستدبرها عند قضاء الحاجة. العلماء أجمعوا على أن استقبال القبلة واستدبارها في العراء لا يجوز، يحرم. فلننتبه، موضع يحرم فيه استقبال القبلة، موضع يجب فيه استقبال القبلة، موضع يكره فيه استقبال القبلة، موضع يستحب فيه استقبال القبلة. أما ما يجب فيه استقبال القبلة فهو الصلاة، تبطل الصلاة إن لم تستقبلها. وأما ما يستحب فيه استقبال القبلة الدعاء، نعم، عند النوم عند الوضوء يستحب أن تستقبل القبلة. أما ما يحرم فيه استقبال القبلة فهو عند قضاء الحاجة في العراء، وسنبين الآن. أما في البناء فاختلف العلماء إلى أقوال متعددة. إذا لا تستقبل القبلة ولا تستدروها لتعظيمها ببول أو بغائط، عدم استدبارها وعدم استقبال القبلة، شرقوا أو غربوا. لذلك مذهب الحنابلة جانبه الصواب حينما قالوا ولا يستقبل النيرين، يعني الشمس والقمر. كيف هذا؟ نحن نأمره بعدم استقبال القبلة وبعدم استدبارها وألا يشرق وألا يغرب، ولكن شرقوا أو غربوا. أنتم تقولون له لا تستقبل قمرا ولا شمسا، إذا أين يقضي حاجته؟ كيف يقضي؟ إجازة الأربع مسدودة، كلام غير صحيح وكلام مذهبي ولا دليل عليه. إنما لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في عرائه. ابن عمر يقول صعدت فوق بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وقد استدبر الكعبة واستقبل الشام. هناك حائل، من هنا قال العلماء إذا كان هناك حائل يجوز أن تستدبر الكعبة، تستدبرها يعني تعطيها الدبر، ولا يحل أن تستقبلها. هذا رأي، ورأي يقول في البناء يجوز أن تستقبل ويجوز أن تستدبر، ورأي يقول وهو اختيار شيخ الإسلام في العراء كالخلاء تماما يحرم الاستقبال والاستدبار، لحديث أبا أيوب حيث قال لما نزلنا إلى أرض الشام وجدنا المراحيض إلى جهة القبلة فغيرناها. الراجح من أقوال العلماء أنه في البناء يجوز أن تستدبر ويستحب ألا تستقبل. هذا هو القول الفصل من أقوال العلماء لحديث ابن عمر الحجة. حديث ابن عمر قول، وحديث ابن عمر ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم عند قضائه للحاجة. عموما قال المصنف بعد ذلك ولا يجوز أن يمس فرجه بيمينه، أيضا عليه أن يختار مكانا رخوا، يعني إيه رخوا؟ لقضاء حاجته، يعني يختار مكان رخو عند قضاء الحاجة بحيث لا يرتد عليه الرشاش أو الرشاش، رشاش بوله أو رشاش بوله، لا يرتد عليه الرشاش. يعني إذا أراد أن يقضي حاجته يختار مكانا رخوا. وفي هذا حديث حذيفة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته يتبول فأتى سباطة قوم فبال وهو قائم. هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعلة خشى من رذاذ البول فأتى صباط عالية في مكان مرتفع بحيث لا يرتد إليه الرذاذ أن يتحرز من بوله. وغالب عذاب القبر من رذاذ البول. أما أحدهما في الرجلين اللذين كان يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. نأخذ هذا الاتصال. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا أخي.
حضرتك بالنسبة للعملية الوضوء، ففي أنا عندي الشقة بتاعتي غرفتين.
عملية الوضوء؟
حضرتك.
نعم.
عندي غرفتين وحمام. أخبرك حضرتك إزاي؟ فالحنفية اللي أنا بتوضى منها داخل الحمام حضرتك. فهل لازم يكون في ساتر بينهم؟ بين الحمام وبين الحوض اللي أنا بتوضى فيه؟
يعني مكان قضاء الحاجة؟
أيوه حضرتك.
مع الوضوء في مكان واحد؟
أيوه حضرتك.
ماذا تقول السؤال؟
فحضرتك أنا عايز أعرف هل ده صح ولا لأ؟
سؤال آخر أخي؟ بارك الله فيك. لا بأس أن يكون مكان الوضوء مع قضاء الحاجة في مكان واحد لضيق المساحات كما تعلمون، لكن عند قضاء حاجتك ينبغي أن تمتثل هذه الآداب، وعند الوضوء تسمي الله. كيف هذا؟ لأن مكان قضاء الحاجة هو الخلاء، ومكان الوضوء هو الحمام. يعني انتبه، لأن البعض يظن أن الخلاء هو المجموع. لا، الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة فقط، هذا المكان تراعي فيه هذه الأداب. بعد قضاء الحاجة وأنت تتوضأ تسمي الله في مكان آخر، كما لو كانت هناك ستارة بين هذا المكان وهذا المكان فهذا يأخذ حكم وهذا يأخذ حكم كما قال العلماء. طيب، الأدب الذي بعد ذلك أيضا. نعم تفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أسامة؟
الله يبارك فيكم.
بحبك في الله والله.
الله يجزيكم الخير.
ربنا يشرح صدرك.
الله يبارك فيكم.
انا عايز استمتع والله، ولكن اسالك سؤالين بس عشان ايه، هم مهمين لدي جدا.
نعم يا شيخ.
اسالك سؤالين هم مهمين لدي جدا.
تفضل.
السؤال الاول بالنسبة للي حضرتك قلت دلوقتي، يحرم استقبال القبلة في 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 دخول الحمام
في العراء، بس
في العراء وليس يعني مش في البيت، يعني عشان التبس عليا يعني.
لا، في البناء فيه خلاف. الافضل في البناء عدم الاستقبال وجواز الاستدبار.
لكن
عدم الاستقبال وجواز الاستدبار،
لكن في العراء يحرم.
نعم،
في العراء يحرم.
في العراء يحرم، نهى رسول الله عن استقبالها واستدبارها في العراء. اما في البناء ففيها أقوال ثلاث كما قلت.
نعم.
شيخ الإسلام ابن تيمية يرى الحرمة في العراء وفي البناء.
نعم.
بعضهم يرى أنه كابن حجر في الفتح.
نعم.
طالما أنه في بناء يجوز له أن يستدبر القبلة.
نعم.
ويستقبل الشام مثلا.
نعم.
كما كان حديث حفصة، أو كما هو حديث ابن عمر حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على سطح حفصة يقضي الحاجة وقد استدبر الشام استدبر الشام واستقبل القبلة. نعم.
طيب، السؤال الثاني بارك الله فيكم.
نعم.
معلش وانا هسبق الحلقة، انا عارف انها هتيجي لكن عشان مهمة جدا احسن خايف اكون صلاتي بايظة. لو انا دلوقتي دخلت مع الامام في الركعة الثانية، ماشي جاي متاخر يعني، فدخلت معهم في الركعه الثانيه.
نعم.
فهو طبعا جلس للتشهد، وانا بالنسبه لي اول ركعه، هل اقول التشهد ام لا اقول التشهد في الركعه الثانيه، وهي الركعه الاولى هي.
ايوه، تقول التشهد متابعه للامام، تقول التشهد وتتابع الامام في قراءته. نعم تفضل. طيب حاضر. نعود ونقول من اداب قضاء الحاجة عدم جواز مس الفرج بيده اليمنى. الفرج يطلق على الفرج القبل والدبر، انما يستخدم اليسرى. عدم مسي الفرج القبل والدبر بيده اليمنى وانما بيده اليسرى، لان النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. قلنا اليمنى مكرمة للطعام للشراب، فلا تقدم في الاستنجاء ولا الاستجمار كما سنبين. كما يجوز او يستحب له ايضا عند قضاء حاجته، او يحرم عليه ان يصطحب شيئا كالمصحف عند قضاء الحاجة، وشيء فيه ذكر اسم الله عز وجل، والا يتحدث عند قضاء حاجته كما فعل بعض بدع عقول عندما يتحدث ويقضي الحاجة. لا، لا يجوز. ويحرم عليه ان يذكر الله، فقد القى السلام رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، فالنبي لم يرد عليه رغم ان رد السلام واجب، وبعد ان انهى الحاجة رد عليه السلام واعتذر صلى الله عليه وسلم بقضائه لحاجته. وعلى هذا لا يجوز ان تذكر الله وانت تقضي حاجتك، ولا يجوز ان تصطحب شيئا فيه ذكر اسم الله وانت تقضي الحاجة. والحديث الذي فيه ان النبي كان له خاتم عليه اسم الله هذا صحيح البخاري، لكن كان ينزعه عند دخول الخلاء، هذا الحديث فيه ضعف. لكن عموما لا يجوز ان تدخل الخلاء بشيء فيه ذكر اسم الله الا اذا صعب عليك ذلك، كعملة نقدية عليها ذكر اسم الله عز وجل، او كخوفك على ما معك ان يذهب او ان يسرق. لكن المصحف ينبغي ان تعطيه لغيرك عند قضاء الحاجة، لانه لا يجوز لك ان تدخل بالمصحف الى الخلاء. كذلك ايضا اذا فرغ من قضاء حاجته، طبعا هناك اقوال في المذاهب يعني ينتر ذكره يتنحنح يقوم ويقف، كل هذا الحقيقة تكلف في غير موضعه. ورحم الله شيخ الإسلام حينما قال الفرج كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. الفرج كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. الوسواس الذي يأتي إلى البعض عند قضاء حاجته ويظل في الخلاء ساعة وأكثر من ساعة، يقوم ويجلس ويتنحنح ويفعل أشياء عجيبة وغريبة. يا أخي الفاضل، الله سبحانه وتعالى ما كلفك فوق طاقتك وما جعل عليكم في الدين من حرج كما قال الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا فرغ من قضاء حاجته ماذا يفعل بعد هذا الاتصال؟ نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا شيخ عنا.
الله يبارك فيكم.
لو سمحت أنا بس عايزة يعني أنا هسأل حضرتك ثلاث أسئلة، معلش أنا هطول على حضرتك يعني.
تفضلي.
أنا كنت عند دكتورة الأمراض النساء وكده، وكنت داخلة بين المغرب والعشاء داخلالها. فطبعا أنا كنت متوضعة على أساس أصلي المغرب.
نعم.
وطالما أنا دخلت فلازم أتوضى تاني، وكان الوقت هيضيع عليا، كان المغرب هيضيع عليا، فاضطريت إن أصلي في أوضة فيها راجل قاعد مع مراته. يعني كان فيها راجل غريب في الاوضه دي وانا بصلي.
برضو متوضئه ولا غير متوضئه؟
كنت متوضيه وقلت لا يعني هصلي المغرب قبل ما ادخل للدكتور عشان ما يفوتنيش. فاضطريت ان اصلي والراجل ده كان قاعد مع مراته.
طيب،
فهل هعيد الصلاه دي ولا لا؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني، معلش انا اسفه، كنت بصلي الظهر، كنت بصلي الظهر وكنت في الركعه الثانيه، وانا ركعه كنت بقول سبحان، بدل ما قلت سبحان ربي العظيم قلت سبحان ربي الاعلى.
كنت
ركعه ثلاث مرات
وجايه ركعه
وانا راكعه في الركوع، جايه بقوم افتكرت ان انا ما قلتش سبحان ربي العظيم، فرحت راجعه تاني وكاني نص قومه يعني نص ركوع.
وقلت سؤال تاني يا اختي، يعني انت اعتدلتي من الركوع؟
ايوه.
اعتدلتي ام لم تعتدلي؟
يعني انا طلعت نص قومه، ما قمتش، ما وقفتش يعني ما استقمتش. انا وقفت نص قومه فافتكرت وانا برفع على راسي افتكرت، رحت قايله سبحان ربي العظيم مره واحده ورحت قايمه.
نعم.
فانا برضو مش عارفه كان فيها سجود سهو ولا عيد الصلاه كلها تاني ولا
نعم. نعم.
في سؤال تاني انا هسال حضرتك لو هينفع اساله لك دلوقتي في خصوص الحلقه دي، او اساله مره تانية لانه هو فقه في يعني في فلوس او كده ملوش دعوه بالوضوء والصلاه، اساله لحضرتك ولا لا؟
اتفضلي.
دلوقتي انا امي مديه لخالي مبلغ من المال على اساس ان هو يعني يزود فلوسه يزود شغله بالفلوس دي.
نعم.
على اساس ان هم حالتهم ما تسمحش ان هي تدير الفلوس دي. فهو بيديها مبلغ كل اسبوع على اساس بيساعدها بيه. يعني هو بيديها مبلغ ثابت كل اسبوع. واخد المبلغ يعني هو واخد منها فلوس بس بيديها مبلغ ثابت كل اسبوع. فانا قلت لها يا ماما ده ممكن يدخل في الربا او كده. اسألي هو بيدولك على اساس ايه.
نعم.
فسألته فهو قال لها انا بدولك على اساس انه مساعدة مش المالوش علاقة بالفلوس اللي عندي او كلام دوت.
نعم.
هو بيصرف على ثلاث بيوت بالنظام دوت.
نعم.
يعني ابويا تعبان وخالي تعبان وهو بيصرف على الاثنين بالنظام ده بيدولها.
نعم.
كمساعدة.
نعم.
مش كفلوس لها علاقة بالفلوس اللي بيشغلها او كده. بس يا شيخ
جزاك الله خير
ربنا يجزيك عنا كل خير يا رب.
اما عن سؤالك الاول لو انك صليت المغرب عند الطبيبة ورجل يعني ينظر إليك أو يراك فلا بأس بصلاتك, صلاتك صحيحة 100%. فإن الصحابيات كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت النسوة تنظر إلى الرجال, صف الأخير رجال والأول نساء, والرجال حينما يأتوا للصلاة لا شك أنهم يرون أو يروا النسوة, فرؤية الرجل للمرأة في صلاتها لا تبطل الصلاة, فصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. أما السؤال الثاني وهو قولك أنك أو إنك قلت سبحان ربي الأعلى في الركوع بدلا من سبحان ربي العظيم, أقول في الركوع من الواجب عليك أن تقول سبحان ربي العظيم, فإن نسيت أو سهيت وقلت سبحان ربي الأعلى في الركوع قال العلماء عليك سجود سهو لأنك تركت واجبا من واجبات الصلاة وهو سبحان ربي العظيم في الركوع. لكنك تقولين أنك أدركت ذلك قبل أن تعتدلي وسبحت مرة واحدة سبحان ربي العظيم فصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. أما عن سؤالك الثالث وهو أن هناك مبلغ من المال مع خالك يعطي الأم مبلغ ثابت شهري, هذا المبلغ الثابت تحت العجز والزيادة لا يجوز أن يثبته لها لأن هذا من باب الربا, ولا يقول إن هذا من باب التعاون لأنه لولا هذا المبلغ ما أعطاها, فلا ينبغي له أن يثبت المبلغ وإنما يعطيها تحت العجز والزيادة في آخر السنة يحاسبها بالربح أو الخسارة حتى يخرج من دائرة الربا والله تعالى أعلم. يقول المصنف نعود بعد فراغ الفراغ من قضاء حاجته يتنظف ديننا دين النظافة إما بالماء إما بالحجارة. إيه يعني الحجارة؟ يسمى عند الفقهاء الاستجمار. الاستجمار مصطلح معناه القطع لغة, وهو أو الاستنجاء هو قطع النجاسة قطعها إزالتها بالماء أو الحجارة, إزالة النجاسة بالماء أو الحجارة. إذن الله سبحانه وتعالى يقول في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين, قالوا كانوا يستعملون الماء والحجارة معا في طهارتهم, والكثير من الناس العوام يظن أن خروج الريح يستلزم الاستنجاء, هذا غير صحيح. الاستنجاء والاستجمار شرطان لقضاء الحاجة وليس لخروج الريح, يعني إن خرج الريح لا يشترط أن تستنجي أو تستجمر. والاستنجاء بالماء جائز بلا أدنى شك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أنه كان يأتيه بإناء فيه ماء فيستنجي به صلى الله عليه وسلم, يعني يقطع أو يزيل النجاسة به. وفي هذا الرد على حديث أو من قال أو من زعم أن بول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر, فالنبي كان يستنجي من بوله وأبعد واستتر في حديث حذيفة في البخاري حتى يرتد عليه رذاذ البول. الحديث الصحيحة ترد هذا الحديث الذي رأته أم أيمن وفيه ضعف من وجوه عديدة. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع وأن يوفقهم للوقوف على الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
يا شيخ أحيانا وأنا أصلي بنسى آيات.
نعم
بنسى آيات من القرآن الكريم من السور اللي بقرأها.
بتنسي آيات
آيات
الفاتحة أم من السورة؟
لا من السورة.
من
السورة. والسؤال الثاني الأربع ركعات سنة الظهر بدي أقرأ فيهم كلهم قرآن ولا بس بالركعتين الأولانيات بس الفرض؟
نعم
يعني شلون بدي أصلي هن؟
فاهم
ماشي شكرا.
أما عن سؤالك الأول أنت تنسي آيات وأنت بعد قراءة الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم نسي آيات كان يقرأها وقال لأبي بن كعب ألا ذكرتنيها هذه الآيات. والحقيقة أيضا هذا حديث في مسند أحمد أردت أن أبينه لعظم أمر الطهارة أو لعظم قضية قضاء الحاجة. يقول روى أحمد في مسنده رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة صلاة الصبح وقرأ سورة الرومي فأوهم يعني نسي أو يعني حدث نسيانا في تلاوته فقال صلى الله عليه وسلم إنه يلبس علينا القرآن. لما يلبس علينا؟ انظر أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. يعني معنى الحديث أن عدم طهارة المأموم وحسن وضوئه واستنجائه تؤثر على الإمام. أرأيت؟ يعني ممكن للإمام ألا يجيد القراءة أو أن ينسى آية من آيات الله سبحانه لأن المأموم لم يحسن الوضوء. وهذا يعني فعل أو وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. فأيتها الأخت السائلة لا بأس أن تنسي فالنسيان وارد على كل بني آدم طالما أنك لم تنسي في الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة. لها سؤال آخر لا أذكره. تفضل.
السلام عليكم.
نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام
بارك الله فيك يا شيخ.
الله
ربنا يبارك لك. هو انا حاطه مبلغ من المال من حوالي 11 شهر يعني بيشتغل عند واحد بيستثمره يعني.
نعم.
وبنتي حاطه يعني مبلغ هي كمان. المهم ان انا يعني بيطلع ربح كل شهر المفروض فكنت ساعات بحتاج من الفلوس اللي بتطلع لبنتي وهي مسافره يعني مش بتحتاج الفلوس دي دلوقتي. فدي اصبحت دين يعني عليا الفلوس اللي انا باخدها من الربح بتاعها. هل يجوز ان انا لما ارد لها الفلوس دي اردها يعني زائد الربح اللي كان المفروض بيجي لها عليه لو انا سبتها لها محطوطه مع فلوسها من غير ما تخرج؟
نعم.
يمكن ان ده يحدث؟
لا يا اختي هذا ربا.
طب ما انا ما اقدرش اعتبر المبلغ اللي انا باخده ده هو موجود في مبلغي اللي انا ما سحبتوش يعني هي بيطلع لها الربح.
الان تقولين هذا قرض من بنتك.
بس انا ما قلتلهاش ان انا هقترض يعني انا باخد الربح وبعتبر الفلوس بتاعتي الجزء اللي انا كتبته ده موجود جواها.
انت مالك لابيك. أي. لا يجوز لك ان تاخذي مال ابنتك ربح البنت.
أي.
ثم تعطيها ربحا بغير وجه حق.
ايوه. طب معلش سؤال تاني ربنا يبارك. نعم. لك يا شيخ هو المبلغ اللي انا حطاه داخل فيه جزء المفروض انه دين عليا هيحل كمان مثلا شهرين.
انت حطاه فين المبلغ ده؟
عند واحد بيستثمره لنا يعني بيستثمر لنا الفلوس وبيدي لنا ربح كل شهر.
ربنا يسرها يا اختي.
ربنا يسرها.
انت شايفه بقى بتوع طوخ وبتوع المكاري
يعني
والنصب على اشده.
ظروف الحياه الحقيقه
يا اختي الفاضله النصب على اشده.
ربنا المستعان.
ربنا يسرها معك.
ربنا المستعان. فاللي حاصل ان المبلغ اللي انا حطاه فيه جزء كبير منه دين هيحل كمان مثلا شهرين. انا عارفه من يوم ما حطيته ان المبلغ جواه هذا الدين المبلغ الكبير ده انا حطاه اللي هو الدين ده في وسط الفلوس على اساس بيجيب ربح لغايه ما يحل معاده. لما يفوت الحول عليه المفروض ان انا ادفع على المبلغ بتاع الدين ده
يعني
كمان؟
يعني المبلغ اللي انت وضعاه في جزء دين عليكي؟
في جزء كبير دين، نصه تقريبا دين. فهل لما يعني قبل ما يحل المحل وقت السداد هيكون سد الحول عليه؟
عليك زكاة في الدين. ليس عليك زكاة في الدين
اللي انا مستثمره وباخد منه فلوس.
لا ده دين، هذا دين زكاته على صاحبه وليس عليك انت.
وحضرتك بعد تحلش يعني وقت استداده.
نعم
يعني طول ما هو معايا برضو انا ما ادفعش عليه وهو بيستثمر.
زكاته على صاحبه
حتى وانا بستثمره.
وليس عليك انت
من قبل ما اديهوله.
نعم نعم.
طب جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. سلام
عليكم. نعود الى ما بدأناه، حديث امام احمد مهم نقوله مرة أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بسورة الروم فأوهم في قراءته، يعني كما انتقل من سورة إلى سورة مشابهة، ثم بين أن سبب ذلك أن أقواما يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، لا يحسنون الوضوء، يعني طهارة المأموم وعدم كمالتها أثرت في قراءة الإمام، فينبغي على المأموم أن يتطهر. الاستجمار قلنا بالحجارة ولا يكون إلا بثلاث أو بثلاثة أحجار، ثلاثة أقل من ذلك لا يلقي، لو حجر متشعب يجوز. ولا يجوز بعظم بعظام ولا بروث مخلفات البهائم ولا بطعام آدمي ولا بشيء لا يلقي هذا أو لا ينقي، هذا الاستجمار. يعني تستجمر الحجارة فقط يجوز، يجوز أن تستجمر بالحجارة فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرسل ابن مسعود ليأتيه بحجارة فأتى بحجرين وروثة، يعني مخلفات من بهائم، فألقى الروثة وقال إنها ركس يعني نجس لا يجوز أن نستجبر بها، وأمر أن يأتي بحجر ثالث. طبعا هذا الأمر في مضمون الحديث وليس في سياقي ولا في لفظي، إنما أمره الأول أن يأتي له بثلاثة أحجار ليستجمر صلى الله عليه وسلم. وقد قال في العظام التي يذكر عليها اسم الله عز وجل إنها طعام إخوانكم من الجن، يعني العظام المتبقية من اللحم أو مما نأكل بعد أن نذكر اسم الله عليها هي طعام إخواننا من الجن، لا يجوز لنا أن نستجمر بها، لا يجوز لنا أن نستجمر بعظام أو بالعظام المتبقية من اللحم. من باب أولى طعام الآدمي، لا يجوز أن تستجمر بطعام الآدمي، يعني مثلا كوسة بطاطس لا يجوز أن تستجمر بها، لا يجوز أن تستجمر بكتب العلم لحرمتها. نعم لا يجوز أن تستجمر بشيء له قيمة عند الناس. كذلك لا يجوز أن تقضي الحاجة في مكان يستظل به الناس أو تحت شجرة مثمرة إن شاء الله أو في شق، لأن هذا الشق يمكن أن يكون مسكنا للجن وتؤذيه، لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذلك قال العلماء حينما تقضي الحاجة عند قضاء الحاجة ينبغي أن تراعي تلك الآداب، أي أنك عند قضاء الحاجة لا تستجمر بهذه الأشياء المحرمة كما بينت، طعام الآدمي لا يجوز، الشيء الذي لا ينقي لا يجوز. واحد يقول مناديل هندي تجوز ولا تجوز؟ تجوز إذا كانت طالما أنها تنقي. نعم نأخذ الاتصال. نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
ربنا يبارك فيك.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي.
أسأل الله لي ولك ولجميع علمائنا الأفاضل حسن الخاتمة يا رب.
الله يبارك فيكم يا أخي. الله يبارك.
ربنا يبارك في حضرتك. السؤال خارج عن موضوع الطهارة.
نعم
هل قراءة الصورة بعد الفاتحة فرض ولا سنة؟
نعم.
وهل لو تركتها عمدا تبطل الصلاة؟
نعم.
ولو تركتها سهوا أسجد لسجود السهو ولا لا؟
نعم.
وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
الله يبارك فيكم. يسأل الأخ الكريم عن قراءة السورة بعد الفاتحة، فرض أم سنة؟ هل يسجد السهو إن تركها؟ الجواب لا، هي سنة مستحبة، لا يجب عليك أن تسجد للسهو حتى وإن تعمدت ألا تقرأ. فالركن الأساسي في الصلاة هو قراءة الفاتحة، وما زاد عن ذلك مستحب، إن فعلته أجرت وإن لم تفعله لا إثم عليك. الله تعالى أعلم. نعود إلى ما ذكره المصنف هنا. قلنا لا يجوز أن تبول في الشق، وقد ذكر المؤرخون أن سعد بن عبادة سيد الخزرج بال في شق فأذى الجني الذي كان يسكن في هذا الشق، لأن الشق هذا قد يكون في ثعابين، قد يكون في أشياء مذية فتخرج تؤذيك، فسمع صوتا بعد أن مات سعد ابن عبادة يقول: إن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فما أخطأان فؤاده. عموما إن صح هذا أم يظن صح، نقول إنه لا يجوز أن تبول في الشق، ولا يجوز أن تبول أو أن تقضي الحاجة عند مكان تجمع الناس في ظلهم أو في مشمسهم أو في مكان انتظارهم، يعني محطة مترو أنفاق لا تبول فيها ولا تتغوط فيها. أيضا شجرة مثمرة، شجرة نخل يقع منها الرطب فتقع على غائطك يا عبد الله، لا يجوز أن تبول أو أن تتبرج تحت شجرة مثمرة، ثمرة كريمة، ثمرة محترمة، ثمرة يأكلها الناس، أو أنت تأتي إلى أماكن الناس ثم تقضي فيها الحاجة، هذا لا يجوز، وهذا يحرم عليك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت إلى أن ديننا حتى في قضاء الحاجة يعلمك كيف تقضيها، كيف تراعي الآداب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا أمر مهم أشار إليه المصنف، أن البعض يظن أن من شروط الوضوء أو من أركان الوضوء الاستنجاء. لا، الاستنجاء ليس شرطا إلا عند قضاء الحاجة، يعني طالما أنك لم تقضي حاجتك تتوضأ مباشرة دون أن تستنجي. الاستنجاء والاستجمار بديلا عن الاستنجاء. سؤال: هل يجوز أن أستجمر فقط دون استنجاء؟ نعم يجوز، بحجارة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بشيء يصلح للاستجمار، شيء ينقي، يعني زجاج لا ينقي مثلا، يعني لا ينقي، شيء فيه قيمة لا يجوز، طعام الآدمي لا يجوز، شيء يحترم ككتب العلم، كشكول محاضرات لا يجوز، لأن هذا علم ينفع الناس، لا يجوز أن تستجمر به، كما أن الورق عادة لا ينقي. الأصل أن ما تستجمر به ينبغي أن ينقي. طيب نأخذ هذا السؤال. طيب حاضر. عموما أيها الإخوة الكرام الأحباب، ينبغي عند قضاء الحاجة أن نراعي هذه الآداب التي ذكرها المصنف حفظه الله تعالى، وكفى أن نذكر حديث الدارقطني الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ثاني: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. حينما مر على قبرين قال: هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهد الكريم، آداب قضاء الحاجة كان هو عنوان الباب الذي تحدثنا فيه اليوم بإذن الله تعالى من كتاب الملخص الفقهي. وننتقل إن شاء الله إلى الباب الخامس، باب السواك وخصال الفطرة، في يوم الاثنين القادم في ذات الميعاد. فأستودعكم الله عز وجل، الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا للبر والتقوى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يمن علينا برضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.